الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند هذا الحديث، هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال ابن الملقن في كتابه الذي شرح به عمدة الأحكام، قال: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة. هذا الحديث أصل في أن أموال القنية، يعني الأموال التي تعد للاقتناء لا للتجارة لا للنماء، أو بلغة عصرنا للاستثمار، التي لا تعد للاستثمار. قال: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة. الأموال التي لا تعد للنماء للتجارة فإنها ليس فيها زكاة، وذلك لأن صاحبها اختصها لنفسه لاستعمالها لا للنماء والزيادة، كما قلنا الآن يعبرون عنها بالاستثمار، يعني هي لم تعد للاستثمار للنماء، بل هي أعدت للاستعمال. وأيضا هو هذه الأشياء ليست مما تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، فبهذا لم تكن محلا لأخذ الزكاة منها، وهذا دليل على يسر الشريعة وسهولة التشريعات الإسلامية. يدخل في هذا الحديث، الحديث ذكر العبد والفرس، فيدخل فيه في معناه ويقاس عليه ما اختصه لنفسه ليستعمله في الأجرة أو غيره، اختصه لنفسه ليستعمله إما في الأجرة أو في الصناعات. مثال، يعني لو ضربنا بعض الأمثلة لهذا، كسيارات الأجرة، سيارات الأجرة وسيارات النقل المعدة للتأجير للنقل، نقل الأمتعة والبضائع للتأجير، ما أعد للتأجير، سواء لتأجيرها على الركاب أو على غير ذلك. ومثله آلات النجارة وآلات الحدادة والمطابع، وهذه الآلات التي تعد للاستعمال في في فيما يعني جعلت له، وأيضا آلات المغاسل التي تستعمل الآن في المحلات ونحوها، فلا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، يعني الذين يتاجرون في هذا النوع هؤلاء يقومونها، لكن الذي عنده محل الحدادة وجاء بهذه الآلات أو مطبعة فليس عليه زكاة في هذه الآلات، ولكن الزكاة إنما تكون فيما ينتج عنها إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بهذين الشرطين. وكذلك الأجرة، سيارات الأجرة والعمائر المعدة للسكنة للسكن أو للتأجير، فكل هذا إنما يزكى ما ينتج أو من أجرتها أو غير ذلك، فإنه يزكي المال بشرطين: أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب. وهذا الحديث دليل على عدم الزكاة في العبيد إلا زكاة الفطر، فإنها تجب عليهم لكن الذي يدفعها هم أسيادهم، لأن العبيد لا يملكون شيئا، وتجب عليهم الزكاة وتكون على أسيادهم لأنهم هم لا يملكون شيئا. وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: إلا صدقة الفطر فإنها تجب عليهم، لكن الذي يخرجها هو سيد العبد، لأن العبد لا مال له. وأيضا ليس في الخيل زكاة إلا ما أعد منها للتجارة، أما إذا أعدها هذا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وكذلك العبيد لا زكاة فيهم مهما بلغ عددهم إلا أن يكونوا أعدوا للتجارة كما كان في القديم. هذا هو قول الجمهور. فإذا هذا من مظاهر اليسر والسهولة والتيسير في الشريعة الإسلامية، أن الأموال المعدة للاقتناء وليست للنماء والاستثمار فإنها لا زكاة فيها، فلا زكاة في فرش البيت ولا في الأواني ولا في الآلات المعدة للاستعمال، حتى وإن كانت غالية الثمن، مغاسل، مطابع، المطابع قد تكون بالملايين، ولكنها ما دامت للطباعة والاستعمال في هذا النوع فإنه لا زكاة فيها. لكن لو عدت للتجارة، يعني شخص هذه تجارته أن يبيع ويشتري في هذه الآلات، فإنه يقومها كما يقوم تجارته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل. نحن الإبل في جلسة الأمس ذكرنا أنصباءها وذكرنا زكاتها في جلسة الأمس، وهذا قال هو جاء به لأن فيه زيادة في آخر الحديث، وهو حكم مانع الزكاة. يظهر أن الحافظ إنما جاء به هنا ليبين حكم من يمنع الزكاة ولا يؤديها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل. وعرفنا معنى السائمة، وهي التي لا تعلف، التي ترعى في البراري ولا تعلف، لا ينفق عليها في العلف، في 40 بنت لبون، وهذا تقدم، ولا تفرق إبل عن حسابها، أي لا يفرقها من أجل حيلة على الزكاة. وهذا هو ما مر معنا في حديث أنس بالأمس، أنه قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. وهذا معناه أنه مثلا لو عنده 5 من الإبل في مكان واحد وجبت فيها الزكاة، لكن يحتال عليها ويجعل عند صاحبه في مكان بعيد 2، وعنده 3 فلا تجب فيه، هذا المكان فيه 3 وهذا فيه 2، هذا لا يجوز، وهذا احتيال على الزكاة. فهذا معنى لا تفرق إبل عن حسابها، وكذلك الغنم أيضا مثلها، والبقر أيضا مثل ذلك، لكن هو يعني كالمثال يذكر هذا. فهو بمعنى الحديث الذي شرحناه بالأمس، أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فلا يفرق بين مجتمع حتى تنقص الأعداد فيقسمها وتنقص الأعداد فلا تجب الزكاة، ولا يجمع بين متفرق. وهذه يمكن يكون تصورها نعيدها، لأن تصور جمع المتفرق لأن المفروض تكون في زيادة، والزيادة سبب لإكمال النصاب. لكن لو كان شخص عنده 40 من الغنم ففيها شاه، وشريكه عنده 80 صارت 120، قال لصاحبه: نجمعها في هذا الشهر، نجمعها نخليها 120 120 فيها شاة واحدة، لكن لو 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 كان كل واحد زكى ما عنده العشرين، الأربعين فيها شاة والثمانين فيها شاة شاتان، ولو بلغت 121 لو واحد عنده 81 مثلا وهذا عنده 40 صارت 120 ففيها كم شاتان، فهو لا يريد أن يفر أن يدفع، قال نجمعها وتكون زكاة فيها واحدة شاة علي نصف وعليك نصف، هذا لا يجوز. وهذا من 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 دقة هذا التشريع العظيم، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الزكاة، يعني إذا كان الهدف هو الهروب والتحيل على عدم وجوب الزكاة. لا تفرق عن أي إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته الحديث. وهذا يعني طريقة الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا من التزامهم بالسنة، فدائما يقول ما إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك إذا صح الحديث يصح أن يقال هذا مذهب الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وله هنا هذا منه، قال إذا صح الحديث قلنا به، والحديث حسن والعمل به كالعمل بالصحيح الحديث الحسن. فيقول من أعطاها مؤتجرا بها، يعني طالبا الأجر من الله، وهذا دليل على النية في إخراج الزكاة، لأنها عبادة والعبادة تجب لها النية، إنما الأعمال بالنيات، فتجب النية في إخراجها لأنها عبادة، والعبادة يجب أن تكون بنية. فيقول من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، لأنه نوى أن تكون عبادة لله، طاعة الله سبحانه وتعالى في إخراج هذا المقدار من ماله. ومن منعها لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله، يعني نصف ماله، نصف ماله جزاء له، عزمة من عزمات ربنا، والعزيمة هي الأمر المحتم، الأمر المحتم، لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن الزكاة لا تحل لبني هاشم، فإن الزكاة لا تحل لهم، لا الصدقة لا تحل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وقصة سلمان الفارسي الطويلة، أنه قيل له، قال له بعض علماء أهل الكتاب النصارى، أن من علاماته أنه يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة، لا يأخذ الصدقة ويأخذ الهدية، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، فلما رآه يعني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما في قصة سلمان الفارسي، أعطاه جمع له شيئا وأعطاه إياه وقال هذه صدقة، فلم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها أصحابه. في اليوم الثاني جاء له بشيء وقال هدية، فأخذ أكل منها وأعطى أصحابه، قال هذه في المرة الأولى، قال هذه الأولى يعني التي ذكرت لي من علامات نبوته، ثم في الثانية عندما قبل الهدية قال هذه الثانية، بقي الثالثة وهي خاتم النبوة، فكان يأتي خلف النبي وينظر، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف مراده، فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم حتى رآه، فأقبل عليه يقبله رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه في كل سائمة إبل في كل 40، في 40 بنت لبون. تقدم لنا في حديث أنس، وهذا يعني إشارة خفيفة، أنه ليس بين الحديثين خلاف، أن في 36 إلى 45 بنت لبون،
فإذا زادت واحدة ففيها سن الذي يلي بنت اللبون وهي الحقة. فهل في هذا خلاف؟ لا، لأن حديث أنس فيه من 36 إلى 45، وهنا 40 داخلة وسط بين 46 وبين 45 وبين 36، إذن لا خلاف فيه، فهي جزء مما تجب فيه بنت اللبون، فلا خلاف بين الحديثين. وأيضا لا كما ذكرنا لا 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 تفرق إبل عن حسابها، هو معناه الذي تقدم في حديث أنس أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. مؤتجرا، من أعطاها مؤتجرا أي طالبا للأجر، يعني بنية، وهذا هو معنى النية. ففي الحديث دل على اعتبار الخلطة، لأنه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق، فإذا لها تأثير، الاختلاط له تأثير. فإذا كان الخليطان مجموع ما خلطاه يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليهما معا الزكاة، وكل واحد بنسبة ماله، بنسبة ماله. قلنا وفيه أيضا اعتبار النية في دفع الزكاة لأنها عبادة، وفيه أن مانع الزكاة يأخذها منه الإمام قهرا، وبعض العلماء يقول لا يؤجر عليها في هذه الحالة لأنه غير مؤتجر، أخذت منه بالقوة، لكن الذي يؤجر عليها هو الذي يدفعها طائعا طالبا ما عند الله وطائعا لله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها خلاف. وأيضا استدل به من يرى جواز التعزير بالمال، لأنه يقول فإن آخذوها وشطر أي نصف ماله معها مع الزكاة، فهذا دليل من يقول من أهل العلم أن ولي الأمر له أن يعزر بالمال. ومنهم من يعني يفصل في المسألة، فبعضهم يقول لا يجوز لأن حرمة مال المسلم ثابتة بأدلة أقوى من هذا الدليل، وأنها يعني محاطة ومحترمة. لكن هذا الحديث من العلماء من قال تؤخذ يعني إذا عند يعني إرادة ردع هذا الرجل، فإذا أراد ولي الأمر الحاكم أن يردعه ويجازيه بهذا فله ذلك عند الحاجة. أن الزكاة، هذا أيضا اختيار كثير من أهل العلم، منهم الصنعاني في شرح هذا الكتاب سبل السلام، ودل الحديث على أن الزكاة لا تحل لآل البيت لبني هاشم. وتقدم لنا هنا أشار إلى بعض نصاب الإبل وتقدم التفصيل في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، انتهى الحديث يعني باختصار. الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال الحافظ عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وهذا أشرنا إليه بالأمس وقلنا أنه سيأتي، وهذا هو الذي قلنا أنه سيأتي. إذا كانت لك، هذا من الفضة، 100 درهم، وقلنا بأنها تعادل بالجرامات 595 جرام في هذا بهذا الوزن، 100 درهم تعادل 595 جرام، فهذه فيها الزكاة. وتقدم لنا أنها لو نقصت، في حديث تقدم أنها لو كانت 190 لا زكاة فيها، لأنه يعتبر النصاب والحول معا، فإذا تخلف أحد الشرطين لا تجب فيها الزكاة. قال وحال عليها الحول، كانت إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، هذه 200 حال عليها الحول. ففيها 5 دراهم، 5 دراهم هي ربع العشر، يعني المبلغ الذي عند الإنسان يقسمه على 40، الناتج يكون هو الزكاة، ربع العشر. الـ200 عشرها كم؟ ها؟ ربع العشرين 5، قال 5. وبطريقة أخرى بدل يقسم أكثر مرة يقسم على 40، كل ماله يقسمه على 40، الناتج هو مقدار الزكاة. وليس عليك شيء حتى يكون لك، انتقل للذهب، 20 دينارا. وعشرون دينارا قلنا بالأمس أنها تساوي بالأوزان الحديثة بالجرام 85 جرام تقريبا. فإذا كان عند الإنسان ما يعادل 25 أو وزنه إذا كان وزنا، وإذا كان بالعملة الموجودة العملات الورقية يعني قيمة 85 جرام ذهب، فإنه تجب فيه الزكاة. إذا قل عنها لا زكاة فيه. وحال عليها الحول مثل ما قال في الذي قال، ففيها نصف دينار، وهو النسبة نفسها. فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. فيه الحديث كما بينا في الجلسة الماضية أن الزكاة تجب بيان، يعني أن الزكاة لا تجب إلا بشرطين، يعني إذا توفر الشرطان في مال، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول. وأن نصاب الفضة 200 درهم، وهو قلنا أنه يساوي بالمعايير الحديثة 595 جرام، وأيضا الذهب 20 دينارا ويساوي 85 جرام. وأن النقدين ليس فيهما وقص، الوقص هو ما بين النصابين، يعني مثلا الإبل إذا كانت من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، 36 فيها بنت لبون. طيب ما بين 36 إلى 46 التي تجب فيها السن الذي بعدها يسمى وقص، هذا عفو لا يحتسب. فمن 36 إلى 46 عشرة رؤوس لا زكاة فيها، لا تحتسب. لكن الذهب والفضة والنقود تحتسب، إذا بلغت النصاب وزاد على النصاب فهو بحسابه، لو زادت 10 ريالات فوق النصاب فإنها بحسابها، وليست مثل بهيمة الأنعام فيها وقص. ثم قال رحمه الله تعالى: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعني فيه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه، يعني انه من كلام ابن عمر، وهو يعني ثابت بالأدلة الأخرى، فهو اعتبار الحول، هذا بشرط لا يكون نتاجا لأصل ماله. لكن لو كان هذا ناتجا عن أصل ماله، إما عند 100,000 وتاجر فيها، ففي نهاية العام عندما حال الحول وإذا بها 200، فهذا نماء للأول لأصله، وحوله حول أصله ويتجب فيه الزكاة، وكذلك أيضا نتاج السائمة. لكن هذا استفاده من ابتداء، فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. هذا مثل ما تقدم، البقر العوامل التي يحرث عليها، يعني هي أعدت للاستعمال، لأن تحرث بها الأرض، فهذه لا زكاة فيها حتى ولو كانت نصابا، فإنه لا زكاة فيها إذا كانت أعدت لأن تكون عوامل يعمل عليها يستخرج عليها الماء. وكذلك يعني الإبل التي تستعمل في استخراج الماء قديما إبل السواني ونحو ذلك فإن هذه لا زكاة فيها، مثل ما قلنا الأموال المعدة للقنية في حديث الحديث حكيم بن حزام عن أبيه عن جده، حكيم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. ماذا عندك عن أبيه عن جده؟ بس عبد الله بن عمرو. في بعض النسخ عن عبد الله بن عمرو، هذا خطأ، هذا خطأ جدا، إيه، لأن جده هو عبد الله بن عمرو. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال، من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. والمرسل أيضا هذا الذي عند الشافعي فيه ضعف، لأن فيه عنعنة بن جريج، لكن تعضده الحكم العام، تعضده عمومات أخرى وتقويه الشواهد، أيضا له شواهد كثيرة تدل على أن من ولي يتيما له مال أن عليه أن يتاجر له في ماله ولا يتركه كل عام ينقص بالزكاة حتى يعني يذهب تأكله الزكاة. وأيضا فيه أقوال للصحابة، عمل الصحابة، أقوال للصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الموضوع. إذن هذا وإن كان هذا الحديث بذاته ضعيف بهذا الإسناد وهذا اللفظ، إلا أنه له ما يقويه من الشواهد ومن عمومات الأدلة والمحافظة على هذا المال، مال اليتيم. وأيضا هناك أقوال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، فأقوالهم في مثل هذا يستأنس بها في مثل هذا الحكم. ثم قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلمة كان في مثل هذا السياق تدل إما على الاستمرار أو على غالب الأحوال، أي تدل على الاستمرار الغالب، يعني أغلب ما يكون أنه كان إذا أتاه، إما أن يكون دائما، وهذا تحدده القرائن، إذا دائما كلما يأتيه أحد بزكاته قال: اللهم صل عليهم. وورد أيضا في مثل هذا: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالعلماء قالوا: هل يصلى على غير الأنبياء بأعيانهم؟ يقال: اللهم صل على فلان وعلى غير وفلان من غير الأنبياء. ففيه للعلماء القول الأول أنه أن الصلاة على غير الأنبياء تقع، قال العلماء فسروا، يعني قالوا هي أقسام ولها ثلاثة أقسام، قالوا لها ثلاثة أقسام: إما أن تكون الصلاة تبعا، فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتقول: وعلى أصحاب سيدنا محمد أو على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تبع، فهذا جائز، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد ليسوا أنبياء، إذن هذا دليل، لكن صلي عليهم تبعا، وكما وصل على إبراهيم وعلى آل، وورد على آل إبراهيم بدون أيضا الصلاة مع عليه أيضا، كما في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها: كما صليت على آل إبراهيم، بدون كلمة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا يعني قالوا بأنه جائز بالنص والإجماع. النص مثل ما قلنا أنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويصلى عليهم تبعا في هذا. القول الثاني أن يخص بها شخص معين كلما ذكر صلي عليه، يعني هذا الشخص من بين الأمة إذا ذكر صلي عليه، فهذا يقولون لا 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 يعني لا يجوز، يعني لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. فلماذا هذا يخص وحده بالصلاة عليه دون بقية الناس من غير الأنبياء؟ فهذا التخصيص يحتاج إلى دليل، فقالوا هنا يمتنع. أما إذا كان يعني استقلالا أيضا، ولكن لا يجعل شعارا ولكن لمناسبة، مثل الذين يعني جاءوا بالزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على مثل آل أبي أوفى، أو في مثل هذا الحديث اللهم صل عليهم اللهم صل عليهم، فهذا ليس دائما وإنما هو لمناسبة ولم يجعل شعارا لشخص معين، فهذا جائز إذا كان بسبب كما في الحديث، لأن الحديث له سبب أنهم قدموا زكاتهم بنفس رضية وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الدعاء لهم. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، وهذا أشرنا إليه بالأمس عندما سألنا أحد الأخوان، قال أنا يعني موظف ويصعب عليه أن يحسب في كل شهر، كل شهر يحسب ما تجمع له، لأنه الآن المرتب بعد سنة يكون كل راتب شهر حال عليه الحول، كل راتب شهر. فقلنا أن العلماء قالوا الأيسر في هذا أن يجعل له يوما يدفع فيه زكاة ما تجمع ما تحصل عنده وما توفر لديه، فما كان قد حل عليه الحول إذا بلغ النصاب فإنه قد أدى زكاته في وقته، وما كان لم يحل عليه الحول منه فيكون قدم زكاته، وتجوز بهذا الدليل، دليل هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه عن أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني قبل الحول، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم، قال الحافظ رواه الترمذي والحاكم. لكن هنا العلماء يشترطون شرطا للتعجيل، أن يكون هذا المعجل قد بلغ النصاب. أما إذا كان هذا المال الذي عجل صدقته لم يبلغ النصاب فقالوا هذا لا يجزي، إذا حال عليه الحول وهو نصاب فإنه يدفع، لأنها ما أقل من النصاب ليس محلا للزكاة فلا تجب فيه الزكاة، إذن هو تكون صدقة ولا تكون زكاة، لأن الزكاة لا تكون في المال إلا إذا بلغ. فيشترطون في التقديم أن يكون قد بلغ النصاب، وهذه دقيقة من الفقهاء، أن يكون قد بلغ النصاب عند التعجيل عند إخراج الزكاة. أما إذا لم يبلغ فإنها لا تحتسب، فلو بلغ بعد ذلك فإنها تجب عليه الزكاة ولا يجزئه ما أخرج قبل أن يبلغ ما لديه نصاب، هكذا يقول أهل العلم والله تعالى أعلم. الشرط هذا لأن السبب مفقود، سبب الوجوب هو حولان الحول، فهنا يعني فقد السبب فلا تجب فيه زكاة. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون، وهذا أيضا فيه نوع من التكرار لما تقدم، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وهذا يعني تقدم بالأمس ونعيد الكلام فيه، أن المال إذا لم يبلغ النصاب ومثل له فيما دون خمس أواق، هذا ما دون خمس أواق من الورق يعني من الفضة، من الفضة ليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، وليس فيما دون خمس ذود يعني خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس لأن الذي عنده أربع من الإبل لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، ليس فيها صدقة، والصدقة المراد فيها بها الزكاة. ولا فيما دون، وهذا في الحبوب، ليس في أو التمر، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. والوسق 60 صاعا، خمسة في تين 300، يعني إذا قل ثمرة الرجل عن 300 كيلو فهي 300 صاع فإنه لا زكاة فيها. ويقدرون الصاع بثلاثة كيلو، فثلاثمية يعني هي قريبا من 900 كيلو، فإن إذا نقصت عن ذلك فلا زكاة فيها. وهذا من التيسير على المسلمين. وله يعني لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب، وكما قلت في الأول يعني الثمار والحبوب، التمر والحبوب ونحوها. وأصل حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، فليس في خمس أواق من الورق يعني الفضة، وقلنا بأنها الخمس الأواق هي تساوي 595 لأنها هي التي فيها 40 درهما كما تقدم. هذه الحديث تدل على أن من عنده هذه المقادير تجب عليه الزكاة، سواء كانت في الإبل أو في البقر أو في الغنم أو في الذهب أو في الفضة، وسيأتي عروض التجارة إن شاء الله. وعن سالم بن عبد الله قال، وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر يعني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. وإذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح قديما يراد به السواني، يعني ما يخرج على البهائم، سواء كانت إبل أو بقر أو حمير، يعني تربط الآلة هذه الغرب يسمونه في وتجرها، ثم فهذا الذي يسقى بها نصف العشر. أما ما يسقى بالسماء يعني هذا اللي يزرع وهو الذي يسمى عثريا، أو قال بعلا، وهي إما بمعنى كلمة عثري أو إما مرادف لها أو قريبة منها أو تماما هي مرادف، يعني هي المعنى واحد أو قريبة منها. فيقول ما سقت السماء أي المطر. قديما كانوا يجعلون أماكن يسمونها رياض أو نحو كذا مزارع، ويجعلون يحولون طرق للماء يدخل فيها ثم بعد ذلك يزرعونها، هذا يسمى عثريا أو بعلا، يعني هو ماء ما استخرج ماء، لأن أعظم ما في الزراعة هو مؤونة الماء. الآن أعظم ما فيها تحتاج عمال، ويحتاج إلى آلات، ويحتاج إلى وقود كهرباء أو ديزل أو نحو ذلك، فهو من أعظم ما تبذل فيه المؤونة هو الآن، هو استخراج الماء من جوف الأرض. لكن إذا كان من السماء فهذا يعني ما بذل فيه ما تكلف فيه شيئا وما بذل فيه مالا ولا حصل له بغير كلفة، إنما يعني أشياء يسيرة جدا كحياطته ومراعاته وحصده بعد ذلك أو بذره وحصده، فكل هذا لا 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 ليس كتكاليف من يستخرج الماء من جوف الأرض بآلة أو بغيرها. فمن عدل الإسلام أنه لم يسوي بينها، فهذا زكاته نصف ما كان بمعونة، فما كان من السماء أو من العيون ما عليه إلا أن يحول الماء يأتي لمجرى العين أو النهر ويحول الماء على زرعه، فهذا فيه العشر. إذا بلغ النصاب، قلنا إذا بلغ النصاب هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، إذا بلغ هذا المقدار فإنه يجب فيه العشر. وإن كان سقيا بالمؤونة بالكلفة بالمال فإن الذي فيه يكون نصف العشر. البعل قلنا هو أو العثري هو الذي يشرب بعروقه من الأرض ولا يسقيه صاحبه. هذا الحديث ظاهره لأن قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ظاهر الحديث ما اشترط شيئا، ما اشترط نصابا، فظاهره أنه لا يجب فيه النصاب، ولكن هذا مقيد بحديث آخر ورد فيه اشتراط النصاب، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدم معنا حديث أبي سعيد تقدم معنا في أمس. كم بقي من الوقت؟ 18 دقيقة. ما أدري في أسئلة ولا نستمر. عن أبي موسى قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما طيب لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. وهذا نؤجله ونجيب على الأسئلة لأن هذا فيه تفصيل. وأبو موسى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى اليمن وقال لهم لا تأخذوا إلا من هذه الأصناف الأربعة، وهي الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وننظر بعد ذلك في خلاف هل في العسل، العسل فيه خلاف، ولذلك الوقت الظاهر لا يكفي لاستيعاب هذا الكلام فيه. نعم يا أخي. العلماء يقولون أن الفضة أحض للفقير فتقدر بالفضة. قالوا الأولى أن تقدر بالفضة لأنها هي الأحض للفقير، فيقولون الأولى أن تقدر بالفضة، هكذا يقولون يقول أهل العلم. إلا يعني هو الأخ يسأل يقول عنده 120 من الغنم وصار لها عنده أو هو مقتنيها لمدة 7 أشهر، فنقول له سألناه هل تعلفها أو ترعى في البراري؟ قال لا يعلفها. فقل هذه لا زكاة فيها لأن الزكاة في البهيمة العام إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى في البراري ولا ينفق على نفقتها أكثر العام أيضا. فلو يعني أعلفها مثلا 3 أشهر وترعى 9 أشهر يجب فيها الزكاة، لكن لو أعلف 9 أشهر ورعت بدون كلفة جاء الربيع والمطر وأخرجها في البراري 3 أشهر فقط فإنه لا زكاة فيها لأن العبرة بأكثر العام كما يقول أهل العلم. 300 صاع قول 5 أوسق والوسق 60 صاعا، 60 صاع في 5 كم سير 300 ويقدرونه يعني مع الاحتياط كما في الزكاة العلماء المشايخ في فتاواهم الشيخ بن باز وغيره يقولون قريبا من 3 يعني ما هو دقيق بالجرام الواحد، لكنه قريبا من 3 كيلو، فتقريبا 900 كيلو أو ما قريب منها، 850 معلش من الحبوب. وإن فإن كانت على المطر تدفع العشر، تقسمها على 10 وتخرج الناتج، وإن كانت يعني بالكلفة نصف العشر، نصف ما يجب. أنت متى جئت؟ متى جئت للجلسة؟ قبل قليل تكلمنا في هذا، ما فهمت، جزاك الله خير. العلماء يقولون في مثل الرواتب يعني من باب الرفق بالمزكي، بدل أنت يعني تحسب في كل شهر، لأن كل شهر الآن يحول عليه الحول، إذا لك مثلا أنت لك سنة وأنت موظف، فكل شهر بعد السنة راتبه يكون حال عليه الذي أخذته قد حال عليه الحول. فيقولون أنت الأولى يعني الأرفق بك والأوفق أن تجعل لك يوما في العام تخرج فيه زكاة ما وفرته من رواتبك، مرتباتك الصحيح، ما وفرته، ما تجمع عندك، ما تجمع عندك، تعرف تجمع، اجتمع، تحصل، طيب، ثم تخرج زكاته، فيكون ما حال عليه الحول قد أخرج زكاته في وقته، قد حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فإنك قد قدمت زكاته، ويجوز التقديم بالشرط الذي ذكرناه أنه يعني بلغ النصاب. ودليله حديث علي عن العباس أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم زكاة ماله قبل أن يحل عليها الحول ويحول عليها الحول. إذا حال الحول شرط، فأنت بدأت تكتسب وتدخر من شوال، من شهر، من محرم مثلا 3 أشهر من محرم، تبدأ تحسب محرم الآتي يجب عليك. يعني أنت الآن التقديم، نحن قلنا بأن العلماء يقولون أنه يشترط أن يحول عليه الحول، فالذي لم يحول عليه الحول لا زكاة فيه. فأنت انظر متى يحول الحول على هذا المبلغ كامل، مثلا على هذا الحول على مجموع المال، والله أعلم.